أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى كشف سفر الرؤية للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل. تحدثنا المرة الماضية عن طرق حماية أجسادنا والحفاظ عليها في حالة جيدة لمجد الله. اليوم سنواصل في نفس الموضوع. يرجى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. يشير الكتاب المقدس إلى أن الخمر الذي صنعه يسوع كان عصير العنب الطازج النقي. لم يعرف سيد العرس أن يسوع قد حول الماء إلى خمر. لاحظ ما يسجله الكتاب المقدس في يوحنا 2:10، وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. لم يصنع يسوع نميذا مخمرا ومسكرا لهؤلاء الناس ليشربوه على الإطلاق. يقول الكتاب المقدس أنه خلق الخمر الجيدة. وما هي الخمر الجيدة؟ نبيذ غير مختمر. خلق الرب النبيذ الذي كان حلوا ورائعا لدرجة أنه منحهم الطاقة. لم تدمر أدمغتهم. لن يخلق يسوع أبدا شيئا من شأنه أن يتسبب في فقدان الناس للسيطرة على عقولهم، ليس لثانية واحدة. إن الشيطان الذي يدمر حياة الناس الروحية. يدعون الله إلى جعل أذهاننا صافية استعدادا لمجيء المسيح الثاني. الكحول هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في حوادث السيارات. لا أحد يركب سيارة بعد الشرب ويعتقد أنهم سيقتلون أو يقتلون شخصا آخر. لقد خدعهم الشرير. هناك طريقة واحدة فقط لتكون حرا، وهي إعطاء أجسادنا هذه ليسوع ونطلب منه القوة للتغلب عليها. يعد الله أن يعطينا صحة وفيرة. في العهد القديم قدم الله وعدا رائعا لشعب إسرائيل في خروج 15:26، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. يقول الله: لا أريدك أن تبتلي بالعديد من الأمراض التي تأتي من الكحول والتبغ والمخدرات، الزنا واتباع نظام غذائي ضار. يقول الله: أنا الرب الذي يشفيك. الله يريدك أن تكون صحي. في مزمور 105:37 يقول: فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر. عندما اتبع شعب إسرائيل خطة الله الصحية، خلوا من الأمراض التي أصابت المصريين. تؤكد الدراسات التي أجريت على المومياء المصرية على صدق كلمة الله. عندما قام الباحثون الطبيون بتقييم الممارسات الصحية للمصريين، توصلوا إلى بعض الاستنتاجات المذهلة حول الصحة والمرض في العالم القديم. تشريح واحد تم على جثة الفرعون المصري رمسيس الثاني، وأظهر تشريح الجثة انسداد الشرايين بالكامل تقريبا. هو ربما مات بنوبة قلبية شديدة. أجرت الباحثة البريطانية الدكتورة روزالي ديفيد من جامعة مانشستر بإنجلترا عدة عمليات تشريح على المومياء المصرية. اكتشفت أن المصريون كانوا يموتون من نفس الأمراض مثل المجتمع الغربي اليوم. قام الدكتور كلود روفيس بعمل أشعة سينية على 14,000 مومياء. مات المصريون من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، السمنة وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا خطة الكتاب المقدس الصحية. ماذا عن النظام الغذائي في الكتاب المقدس؟ هل يقدم الكتاب المقدس أي مساعدة في اختيار أفضل نظام غذائي؟ بالتأكيد. وما هي المبادئ الصحية التي يعطيها الله عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي؟ في سفر التكوين 1:29، وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. عندما خلق الله الجنس البشري أعطاهم نظاما غذائيا رائعا من الفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات. كان النظام الغذائي لجنة عدن نظاما غذائيا نباتيا. لم يعطي الله آدم وحواء لحما في جنة عدن. لم يقتل آدم الحيوانات في عدن لتناول طعام الغذاء. كانت رغبة الله أن يعيش آدم وحواء حياة طويلة وفيرة على النظام الغذائي الأصلي الوارد في سفر التكوين. سأل بعض الناس: إذا كنت تريد أفضل نظام غذائي فما هو؟ العلم يكشف أنه اتباع نظام الغذائي النباتي. لم يأذن الله للناس بتناول طعام اللحم إلا بعد وقت الطوفان في أيام نوح، لما يبدو أنه لأسباب واضحة تم تدمير جميع النباتات. لكن طعام اللحم لم يكن النظام الغذائي الأصلي الذي أعطاه الله لآدم وحواء. نقرأ في الكتاب المقدس أن عمر الإنسان انخفض بسرعة من أكثر من 900 عام إلى حوالي 140 عاما بعد بضعة أجيال من الفيضان. أمر الله نوح بإحضار الحيوانات الطاهرة والنجسة إلى الفلك. تكوين 7:1-2، وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى. فقال الله هناك نوعان من الحيوانات، الطاهر والنجس. قبل أن يخطئ آدم وحواء أعطاهم الله حمية نباتية. في وقت الطوفان سمح الله بأكل اللحوم، لكنه ميز بين الطاهرة والنجسة. لم يؤكل النجس. تم تدمير النباتات بعد الفيضان. أمر الله نوح بأخذ 7 من الحيوانات الطاهرة إلى الفلك. تم أخذ 2 من كل حيوان نجس لأنهم لم يكونوا صالحين للطعام. بعض هؤلاء كانوا آكلي قمامة، مخلوقين لأكل قمامة الأرض. كان فقط بعد الطوفان أن الله أعطى البشر الإذن لأكل اللحوم. سيبدأ آكلة اللحوم الذين يسعون إلى الانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة باتباع النموذج الكتابي للأكل فقط اللحوم النظيفة. ولكن ما هي اللحوم النظيفة؟ يعطي الكتاب المقدس تعليمات واضحة ومحددة للغاية لمساعدتنا على معرفة الحيوانات الطاهرة أو النجسة. يوجد أجزاء رئيسية مكرسة من إصحاحين كاملين في لاويين 11 وتثنية 14 لهذه التعليمات. الآن أي هي الحيوانات الطاهرة؟ وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتشتر فإياها تأكلون. لذلك يجب أن يكون للحيوان خاصيتين ليكون نظيفا. يجب أن يكون له حافر مشقوق مثل البقرة وأن يشتر. ماذا يعني الاشترار؟ معناه أن الحيوان يمضغ طعامه ويبتلعه ويبصقه ويمضغه مرة أخرى حتى لا يتم امتصاص السموم في الجسد بسهولة. بعض الأمثلة على الحيوانات النظيفة: البقرة والخراف والماعز والغزال. تلائم هذه الحيوانات وصف الله بأنها حيوانات طاهرة. ما هي الحيوانات النجسة؟ ما هي الحيوانات التي يجب أن نتجنبها حسب الكتاب المقدس؟ إلا هذه فلا تأكلوها، مما يشتر ومما يشق الظلفة المنقسمة: الجمل والأرنب والوبر، لأنها تشتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم. الجمل، يقول الكتاب المقدس لا تأكل الجمل، على الرغم من أنها تمضغ طعامها إلا أنها لا تحتوي على حافر منقسم. أيضا الأرنب، فهو يشتر ولكن ليس له حوافر مشقوقة، فهو نجس بالنسبة لك. حسنا جيد، لنكمل في تثنية 14:8، والخنزير لأنه يشق الظلفة لكنه لا يشتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس. الخنازير لا يجب أكل أي من هذه الأشياء، أليس كذلك؟ الكتاب المقدس يحرمه، إنه آكل قمامة، إنه لحم غير طاهر للطعام، يقول بعض الناس، ولكن عندما مات يسوع على الصليب كان كل شيء على ما يرام. هل مات يسوع لتطهير الخنازير؟ بالتأكيد لا، جاء يسوع لتطهير الخطاة. إذا كان الخنزير غير صحي قبل الصليب، يجب أن يكون غير صحي بعد الصليب. إليك آية يجب أن تتذكرها، يقول المرنم في المزمور 84:11، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يحتوي لحم الخنزير على أعلى مصدر للكوليسترول من جميع اللحوم. إذا كان لحم الخنزير جيدا فلن يمنعه الله عنا، ولكن بما أنه ليس جيدا فهو يقول لا تأكلها. لماذا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. السبب رقم 1، وجد دكتور ماكنوت الباحث الصحي أن واحدة من كل 4 عينات من لحم الخنزير تحتوي على يرقات حية من دودة الخنزير. إذا وضعت قطعة من لحم الخنزير المصابة تحت المجهر فسترى يرقات دودة الخنزير التي قد تحتوي على الملايين من البيض الصغير. يفقس هذا البيض في معدتك ثم تغزو أنسجة عضلاتك، مسببة أعراضا خطيرة مثل التهاب المفاصل أو الروماتيزم. دودة الخنزير هي ديدان طفيلية، داء دودة الخنزير يزداد مرة أخرى، ثم يندهش أحدهم ويقول لكننا نطهوها على درجة عالية جدا لدرجة أننا نقتلهم جميعا. هل يعطينا مزيدا من الراحة لمعرفة أننا نتناول يرقات دودة الخنزير الميتة بدلا من الحية؟ العديد من حالات داء دودة الخنزير التي تندلع تصيب الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم طبخوا لحم الخنزير بما فيه الكفاية. أفضل اتباع الله أيها الأصدقاء، وأنا أعلم أنك ستفعل ذلك أيضا، أليس كذلك؟ يمكننا أن نتعلم التحكم في شهيتنا، يمكننا أن نأكل لنعيش بدلا من نعيش لنأكل. في فيليبي 3:19 يقول الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. كثير من المسيحيين لا يفهمون القضية الحقيقية، إنهم يحبون يسوع لكنهم لم يروا ذلك من خلال اتخاذ موقف يقول لا يهمني ما تقوله يا إلهي، سوف آكل ما أريد. فهم في الواقع في حالة تمرد وفي خطر حقيقي، إلهنا هو إله الكون وهو يدعونا لإعطائه أجسادنا. ماذا عن السمك؟ قال موسى في تثنية 14:9 وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. إذا كانت السمكة تحتوي على زعانف وحراشف فيمكنك تناولها، ولكن إذا كانت تعيش في الماء وليس لها زعانف وحراشف مثل سرطان البحر، السلطعون، القرايدس وغيرها من آكلي القمامة لا تأكل منه. ماذا عن رؤية بطرس؟ لدى بعض الناس أسئلة صادقة، إنهم يتساءلون بصدق عن رؤية بطرس الملاء المحتوي على جميع أنواع الحيوانات. في تلك الرؤية رأى فئران وأفاعي وتماسيح وخنازير وكلها مجموعة من الحيوانات غير الطاهرة. عندما نزلت الملاءة من السماء مليئة بالحيوانات النجسة، أعطي بطرس تعليمات مذهلة في أعمال 10:13-14، وصار إليه صوت، قم يا بطرس اذبح وكل. كان بطرس مرتبكا، هل قصد الله أن نأكل الفئران والخنازير وسرطان البحر والتماسيح؟ فقال بطرس كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. سيحاول البعض إخبارك أن هذه الرؤية تعني أنه يمكنك أن تأكل أي شيء تريده، هذا بالتأكيد ليس الطريقة التي فهمها بطرس. لم يأكل، في الواقع رفض الأكل. كان قد فهمها فقط عندما شرح الله المعنى الحقيقي للرؤية. كان الله يقول لبطرس أنه لا ينبغي كمسيحي يهودي أن يعتبر الوثنيين نجسين، ولكن يمكن الوصول إليهم أيضا بالإنجيل. شرح بطرس معنى الرؤية لبقية التلاميذ بهذه الطريقة في أعمال 10:22: وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. في أعمال 10:34-35: ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. هل كانت هذه الرؤية تسمح لنا أن نأكل الخنازير والثعابين والجرذان؟ على الإطلاق، كانت رؤية حول الانسجام العنصري. كانت رؤية أن الله صنع من دم واحد كل الأمم. كانت رؤية ضد التحيز بين خلفيات الناس المختلفة. يمكن للإنسان أن يقول أن هذه رؤية لأكل الحيوانات النجسة، لكن الله استخدم الحيوانات النجسة كمثال على أن بطرس يجب أن يقبل كل الناس من خلال يسوع المسيح. لكنك تقول: أنا أعاني من الكحول والتبغ والأطعمة الغير نظيفة أو المخدرات. اسمع دعوة الله: ماذا يمكنني أن أفعل؟ يقول يسوع: سأمنحك القوة والقدرة لتعيش حياة منتصرة وأفضل. هذا مبدأ حيوي في التخلي عن العادات التي تدمرنا. في يوحنا 15:5 يقول: أنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أولا، بدون المسيح لا يمكنك الإقلاع عن التدخين. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الكحول. بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الأطعمة الغير طاهرة. بدون المسيح لا يمكنك أن تتخلى عن الشهوة التي تحتدم في نفسك وتهلك العلاقات مع الأشخاص الذين تحبهم. مبدأان أساسيان. المبدأ الأول: بدون المسيح لا يمكنك أن تفعل شيئا. المبدأ الثاني هو: مع المسيح كل شيء ممكن. في فيلبي 4:13: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا يقول: يمكنني أن أفعل كل شيء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن التدخين. أنا أستطيع أن أفعل كل الأشياء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن المخدرات والكحول والأطعمة الغير طاهرة. لا، يقول أنه بدون المسيح لا يمكنني أن نفعل شيئا. يقول لك يسوع الآن: تعال إلي، ضع التبغ الخاص بك على المذبح، ضع الكحول على المذبح. إذا كنت في علاقة مدمرة، ضع حياتك على المذبح. إذا كنت تسيء استخدام جسدك بالمخدرات، ضع ذلك على المذبح. إذا كنت تفرط في الأكل، إذا كنت لا تستطيع التحكم في شهيتك، ضع ذلك على المذبح أيضا. بمحبة يذكرك يسوع: لقد صنعت العديد من المعجزات، لقد أنقذت أناسا مكفوفين ومقعدين، وعندما تتنازل عن كل شيء سأصنع المعجزات في حياتك. هل تود أن تقول: اليوم يا رب أريد أن أعطيك حياتي، جسدي، أريد أن أسلم لك كل شيء الآن؟ أنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768884 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون أن يكون لكم أسلوب حياة صحي.
دواء التهاب المفاصل. سنناقش اليوم الأساليب المختلفة لعلاج التهاب المفاصل والوسائل الأخرى للتخفيف من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل. أولاً، دعونا نأخذ دقيقة للتذكير عما نعرفه عن التهاب المفاصل. يعاني حوالي 25% من الأشخاص فوق سن 55 عاماً من التهاب المفاصل في ركبهم، ويزداد انتشاره مع تقدمنا في العمر، كما هو الحال مع الحالات الصحية الأخرى. ينتج هشاشة العظام عن مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. العوامل الأخرى التي تساهم في هشاشة العظام هي الإصابة السابقة والنشاط البدني غير المحمي والمفرط، مما يخلق الكثير من الضغط على الركبتين أو المفاصل الأخرى. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يؤدي اختلال المفصل إلى تآكل وتمزق غير متساويين. يحدث معظم الألم في الركبة بين منطقة الركبة وعظم الفخذ، بينما يكون مستوى معين من الألم شبه دائم. يكون التهاب مفاصل الركبة عادة أكثر ألم عند صعود السلالم أو النهوض من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة. في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت، قد يعني هذا تلفا في الرباط أو الغضروف، ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك أن العضلات الداعمة للمفصل ضعيفة. كيف يتم الكشف عن الحالة؟ تظهر الأشعة السينية عادة دليلا على التهاب المفاصل، لكن الألم الناجم عن التهاب المفاصل يحدث أحيانا في غياب تغيرات الأشعة. من المفهوم أن تخفيف الألم غالبا ما يكون المشكلة الأكثر إلحاحا للمريض. تسمى فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2، ينتمون إلى مجموعة أكبر تسمى العقاقير المضادة للالتهابات. مضادات الالتهابات القديمة مثل الإسبرين، نابروكسين، فولتارين أو إيبوبروفين كلها فعالة جدا ضد التهاب المفاصل، ومع ذلك يمكن أن تكون قاسية على المعدة. عندما يتم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن أو عند الأشخاص المعرضين للإصابة، يمكن أن تسبب حركة في المعدة وتهيجا في المعدة وحتى تقرحا ونزيفا. الشيء الجميل في مثبطات كوكس 2 مثل سيليبراكس إنها خفيفة على المعدة، ومع ذلك فقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية إذا تم تناولها لأكثر من 18 شهرا. إذن ها هي المعضلة، ماذا تفعل؟ تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية القديمة بشكل جيد ضد ألام التهاب المفاصل. في كثير من الأحيان لا يعاني المريض من أثار جانبية معدية عند تناول الدواء مع الطعام. يجب على مستمعينا الذين يحتاجون إلى التخفيف من ألام التهاب المفاصل أن يختاروا بعد ذلك الدواء الأقل فاعلية وأن يستخدمه بأقل جرعة تحقق النتائج. لا يحتاج الكثير منهم إلى أدوية قوية لأن ألامهم خفيفة أو معتدلة. أسيتامينوفين تايلينول لا يسبب تهيج المعدة وهو فعال بالنسبة للكسرين، ومع ذلك ينبغي عليهم أيضا التفكير في بعض البدائل. كمادات الثلج تقلل الالتهاب وهي مسكنات جيدة للألم، يمكن إعادة استخدامها ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم ويمكن حفظها بسهولة في الثلاجة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد أوضحنا حتى الآن أن التهاب المفاصل هو مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. التهاب المفاصل هو التهاب في المفاصل يحد الألم من حركة المفصل، يتضرر الغضروف المبطن لعظام المفاصل وبالتالي تصبح الأسطح غير المنتظمة أكثر عرضة للتلف. حلقة مفرغة نموذجية تظهر الأشعة السينية عادة دليلا على التهاب المفاصل. تسمى فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2، ينتمون إلى مجموعة أكبر تسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وجميعها فعال جدا ضد التهاب المفاصل. دعونا نستكشف بعض مصادر الراحة الأخرى. وجد البعض أن استخدام الدعامات المرنة مفيد، يمكن شراؤها بدون وصفة طبية للمعصمين والكاحلين حتى للركبتين، على الرغم من أن الأخير يمكن أن تسبب حروقا في الجلد بسبب الاحتكاك. قد يطلب الطبيب بعض الدعامات التي تنقل الوزن حول المفصل، وخاصة في التهاب مفصل الركبة الذي يشمل جانبا واحدا من مفصل الركبة. يمكن أن تساعد نعال الأحذية أيضا في إعادة توزيع الوزن، كما أن الكعب الناعم والنعال يعد نعمة. قد تستفيد من المشورة المهنية بشأن أفضل نوع من التمارين اعتمادا على مكان التهاب المفاصل لديك. المعالج الفيزيائي هو المختص للقيام بذلك نيابة عنك. قد تساعد الكريمات الموضعية، هي التي تجعل الجلد يشعر بالحرارة أو البرودة، وتسمى مضادات التهيج، يصرفون عن طريق تحفيز مجموعة أخرى من الأعصاب. يعتقد أن الكريمات التي تحتوي على الكابسيسين من الفلفل الحار تساعد عن طريق التدخل في نقل إشارات الألم إلى الدماغ. يبطئ الجلوكوز شندروتين من تدمير الغضروف، على الرغم من أنه لا يعمل مع الجميع إلا أنه يعمل مع البعض. توفر حقن الكورتيزون راحة مؤقتة، ولكن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ترقق العظام والغضاريف. يمكن أن تكون سحرية في الواقع، لسيما في حالة تورم الركبة الممتلئة. أثبتت حقن المفاصل الأحدث لمستحضرات حمض الهيلورونيك التي تحاكي سوائل المفاصل الطبيعية أنها مفيدة للبعض. إن حماية مفاصلنا من خلال تجنب السمنة والإجهاد المتكرر للمفاصل وارتداء أحذية لتقليل التأثير وتجنب التمارين عالية التأثير كلها تلعب دورا وقائيا. قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دال وكذلك مضادات الأكسدة وقائيا أيضا. من المهم جدا الحصول على القليل من أشعة الشمس وتناول مصدر جيد للكالسيوم وممارسة الرياضة عندما نكون صغار لبناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة. نأمل حقا أن ينتبه المستمعون الأصغر سنا إلى هذه الجملة الأخيرة. في العديد من المجالات المختلفة تقوم التمارين الرياضية والتغذية الجيدة والراحة المناسبة عند الشباب ببناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة. بطريقة مماثلة تحثنا الأصفار المقدسة على بناء أساس متين لإيماننا بالله ونحن ما زلنا صغارا. يعتقد الكثيرون أن الدين يهم الكبار في السن فقط، لكن لدى الله فكرة مختلفة. اسمع، فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور، سفر الجامعة إصحاح 12 والآية 1. وفي حديثه عن أهمية الأساس لحياتنا قال يسوع هذا المثل البسيط والقوي في نفس الوقت، فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بشارة متى إصحاح 7 الآيات 24-27. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى كشف سفر الرؤيا للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء.
كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل.
تحدثنا المرة الماضية عن طرق حماية أجسادنا والحفاظ عليها في حالة جيدة لمجد الله. اليوم سنواصل في نفس الموضوع. يرجى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. يشير الكتاب المقدس إلى أن الخمر الذي صنعه يسوع كان عصير العنب الطازج النقي. لم يعرف سيد العرس أن يسوع قد حول الماء إلى خمر. لاحظ ما يسجله الكتاب المقدس في يوحنا 2:10، وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. لم يصنع يسوع نميذا مخمرا ومسكرا لهؤلاء الناس ليشربوه على الإطلاق. يقول الكتاب المقدس أنه خلق الخمر الجيدة. وما هي الخمر الجيدة؟ نبيذ غير مختمر. خلق الرب النبيذ الذي كان حلوا ورائعا لدرجة أنه منحهم الطاقة. لم تدمر أدمغتهم. لن يخلق يسوع أبدا شيئا من شأنه أن يتسبب في فقدان الناس للسيطرة على عقولهم، ليس لثانية واحدة. إن الشيطان الذي يدمر حياة الناس الروحية. يدعون الله إلى جعل أذهاننا صافية استعدادا لمجيء المسيح الثاني. الكحول هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في حوادث السيارات. لا أحد يركب سيارة بعد الشرب ويعتقد أنهم سيقتلون أو يقتلون شخصا آخر. لقد خدعهم الشرير. هناك طريقة واحدة فقط لتكون حرا، وهي إعطاء أجسادنا هذه ليسوع ونطلب منه القوة للتغلب عليها. يعد الله أن يعطينا صحة وفيرة. في العهد القديم قدم الله وعدا رائعا لشعب إسرائيل في خروج 15:26، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. يقول الله: لا أريدك أن تبتلي بالعديد من الأمراض التي تأتي من الكحول والتبغ والمخدرات، الزنا واتباع نظام غذائي ضار. يقول الله: أنا الرب الذي يشفيك. الله يريدك أن تكون صحي. في مزمور 105:37 يقول: فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر. عندما اتبع شعب إسرائيل خطة الله الصحية، خلوا من الأمراض التي أصابت المصريين. تؤكد الدراسات التي أجريت على المومياء المصرية على صدق كلمة الله. عندما قام الباحثون الطبيون بتقييم الممارسات الصحية للمصريين، توصلوا إلى بعض الاستنتاجات المذهلة حول الصحة والمرض في العالم القديم. تشريح واحد تم على جثة الفرعون المصري رمسيس الثاني، وأظهر تشريح الجثة انسداد الشرايين بالكامل تقريبا. هو ربما مات بنوبة قلبية شديدة. أجرت الباحثة البريطانية الدكتورة روزالي ديفيد من جامعة مانشستر بإنجلترا عدة عمليات تشريح على المومياء المصرية. اكتشفت أن المصريون كانوا يموتون من نفس الأمراض مثل المجتمع الغربي اليوم. قام الدكتور كلود روفيس بعمل أشعة سينية على 14,000 مومياء. مات المصريون من أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، السمنة وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا خطة الكتاب المقدس الصحية. ماذا عن النظام الغذائي في الكتاب المقدس؟ هل يقدم الكتاب المقدس أي مساعدة في اختيار أفضل نظام غذائي؟ بالتأكيد. وما هي المبادئ الصحية التي يعطيها الله عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي؟ في سفر التكوين 1:29 وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. عندما خلق الله الجنس البشري أعطاهم نظاما غذائيا رائعا من الفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات. كان النظام الغذائي لجنة عدن نظاما غذائيا نباتيا. لم يعطي الله آدم وحواء لحما في جنة عدن، لم يقتل آدم الحيوانات في عدن لتناول طعام الغذاء. كانت رغبة الله أن يعيش آدم وحواء حياة طويلة وفيرة على النظام الغذائي الأصلي الوارد في سفر التكوين. سأل بعض الناس: إذا كنت تريد أفضل نظام غذائي فما هو؟ العلم يكشف أنه اتباع نظام الغذائي النباتي. لم يأذن الله للناس بتناول طعام اللحم إلا بعد وقت الطوفان في أيام نوح، لما يبدو أنه لأسباب واضحة تم تدمير جميع النباتات. لكن طعام اللحم لم يكن النظام الغذائي الأصلي الذي أعطاه الله لآدم وحواء. نقرأ في الكتاب المقدس أن عمر الإنسان انخفض بسرعة من أكثر من 900 عام إلى حوالي 140 عاما بعد بضعة أجيال من الفيضان. أمر الله نوح بإحضار الحيوانات الطاهرة والنجسة إلى الفلك. تكوين 7:1-2 وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى. فقال الله هناك نوعان من الحيوانات، الطاهر والنجس. قبل أن يخطئ آدم وحواء أعطاهم الله حمية نباتية. في وقت الطوفان سمح الله بأكل اللحوم، لكنه ميز بين الطاهرة والنجسة. لم يؤكل النجس. تم تدمير النباتات بعد الفيضان. أمر الله نوح بأخذ 7 من الحيوانات الطاهرة إلى الفلك. تم أخذ 2 من كل حيوان نجس لأنهم لم يكونوا صالحين للطعام. بعض هؤلاء كانوا آكلي قمامة، مخلوقين لأكل قمامة الأرض. كان فقط بعد الطوفان أن الله أعطى البشر الإذن لأكل اللحوم. سيبدأ آكلة اللحوم الذين يسعون إلى الانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة باتباع النموذج الكتابي للأكل فقط اللحوم النظيفة. ولكن ما هي اللحوم النظيفة؟ يعطي الكتاب المقدس تعليمات واضحة ومحددة للغاية لمساعدتنا على معرفة الحيوانات الطاهرة أو النجسة. يوجد أجزاء رئيسية مكرسة من إصحاحين كاملين في لاويين 11 وتثنية 14 لهذه التعليمات. الآن أي هي الحيوانات الطاهرة؟ وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتقسمه ظلفين وتشتر فإياها تأكلون. لذلك يجب أن يكون للحيوان خاصيتين ليكون نظيفا. يجب أن يكون له حافر مشقوق مثل البقرة وأن يشتر. ماذا يعني الاشترار؟ معناه أن الحيوان يمضغ طعامه ويبتلعه ويبصقه ويمضغه مرة أخرى حتى لا يتم امتصاص السموم في الجسد بسهولة. بعض الأمثلة على الحيوانات النظيفة: البقرة والخراف والماعز والغزال. تلائم هذه الحيوانات وصف الله بأنها حيوانات طاهرة. ما هي الحيوانات النجسة؟ ما هي الحيوانات التي يجب أن نتجنبها حسب الكتاب المقدس؟ إلا هذه فلا تأكلوها، مما يشتر ومما يشق الظلفة منقسمة: الجمل والأرنب والوبر، لأنها تشتر لكنها لا تشق ظلفا فهي نجسة لكم. الجمل، يقول الكتاب المقدس لا تأكل الجمل، على الرغم من أنها تمضغ طعامها إلا أنها لا تحتوي على حافر منقسم. أيضا الأرنب، فهو يشتر ولكن ليس له حوافر مشقوقة، فهو نجس بالنسبة لك. حسنا، جيد. لنكمل في تثنية 14:8: والخنزير لأنه يشق الظلفة لكنه لا يشتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس. الخنازير، لا يجب أكل أي من هذه الأشياء، أليس كذلك؟ الكتاب المقدس يحرمه، إنه آكل قمامة، إنه لحم غير طاهر للطعام، يقول بعض الناس. ولكن عندما مات يسوع على الصليب كان كل شيء على ما يرام. هل مات يسوع لتطهير الخنازير؟ بالتأكيد لا، جاء يسوع لتطهير الخطاة. إذا كان الخنزير غير صحي قبل الصليب، يجب أن يكون غير صحي بعد الصليب. إليك آية يجب أن تتذكرها، يقول المرنم في المزمور 84:11: لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يحتوي لحم الخنزير على أعلى مصدر للكوليسترول من جميع اللحوم. إذا كان لحم الخنزير جيدا فلن يمنعه الله عنا، ولكن بما أنه ليس جيدا فهو يقول لا تأكلها. لماذا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. السبب رقم 1: وجد دكتور ماكنوت الباحث الصحي أن واحدة من كل 4 عينات من لحم الخنزير تحتوي على يرقات حية من دودة الخنزير. إذا وضعت قطعة من لحم الخنزير المصابة تحت المجهر، فسترى يرقات دودة الخنزير التي قد تحتوي على الملايين من البيض الصغير. يفقس هذا البيض في معدتك، ثم تغزو أنسجة عضلاتك، مسببة أعراضا خطيرة مثل التهاب المفاصل أو الروماتيزم. دودة الخنزير هي ديدان طفيلية. داء دودة الخنزير يزداد مرة أخرى، ثم يندهش أحدهم ويقول: لكننا نطهوها على درجة عالية جدا، لدرجة أننا نقتلهم جميعا. هل يعطينا مزيدا من الراحة لمعرفة أننا نتناول يرقات دودة الخنزير الميتة بدلا من الحية؟ العديد من حالات داء دودة الخنزير التي تندلع تصيب الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم طبخوا لحم الخنزير بما فيه الكفاية. أفضل اتباع الله أيها الأصدقاء، وأنا أعلم أنك ستفعل ذلك أيضا، أليس كذلك؟ يمكننا أن نتعلم التحكم في شهيتنا، يمكننا أن نأكل لنعيش بدلا من نعيش لنأكل. في فيليبي 3:19 يقول: الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. كثير من المسيحيين لا يفهمون القضية الحقيقية، إنهم يحبون يسوع لكنهم لم يروا ذلك من خلال اتخاذ موقف يقول: لا يهمني ما تقوله يا إلهي، سوف آكل ما أريد. فهم في الواقع في حالة تمرد وفي خطر حقيقي. إلهنا هو إله الكون، وهو يدعونا لإعطائه أجسادنا. ماذا عن السمك؟ قال موسى في تثنية 14:9: وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم. إذا كانت السمكة تحتوي على زعانف وحراشف فيمكنك تناولها، ولكن إذا كانت تعيش في الماء وليس لها زعانف وحراشف مثل سرطان البحر، السلطعون، القريدس وغيرها من آكلي القمامة، لا تأكل منه. ماذا عن رؤية بطرس؟ لدى بعض الناس أسئلة صادقة، إنهم يتساءلون بصدق عن رؤية بطرس الملاء المحتوي على جميع أنواع الحيوانات. في تلك الرؤية رأى فئران وأفاعي وتماسيح وخنازير، وكلها مجموعة من الحيوانات غير الطاهرة. عندما نزلت الملاءة من السماء مليئة بالحيوانات النجسة، أعطي بطرس تعليمات مذهلة في أعمال 10:13-14، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. كان بطرس مرتبكا، هل قصد الله أن نأكل الفئران والخنازير وسرطان البحر والتماسيح؟ فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. سيحاول البعض إخبارك أن هذه الرؤية تعني أنه يمكنك أن تأكل أي شيء تريده. هذا بالتأكيد ليس الطريقة التي فهمها بطرس. لم يأكل، في الواقع رفض الأكل. كان قد فهمها فقط عندما شرح الله المعنى الحقيقي للرؤية. كان الله يقول لبطرس أنه لا ينبغي كمسيحي يهودي أن يعتبر الوثنيين نجسين، ولكن يمكن الوصول إليهم أيضا بالإنجيل. شرح بطرس معنى الرؤية لبقية التلاميذ بهذه الطريقة في أعمال 10:22: وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. في أعمال 10:34-35 ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. هل كانت هذه الرؤية تسمح لنا أن نأكل الخنازير والثعابين والجرذان؟ على الإطلاق كانت رؤية حول الانسجام العنصري، كانت رؤية أن الله صنع من دم واحد كل الأمم، كانت رؤية ضد التحيز بين خلفيات الناس المختلفة. يمكن للإنسان أن يقول أن هذه رؤية لأكل الحيوانات النجسة، لكن الله استخدم الحيوانات النجسة كمثال على أن بطرس يجب أن يقبل كل الناس من خلال يسوع المسيح. لكنك تقول أنا أعاني من الكحول والتبغ والأطعمة الغير نظيفة أو المخدرات. اسمع دعوة الله، ماذا يمكنني أن أفعل؟ يقول يسوع سأمنحك القوة والقدرة لتعيش حياة منتصرة وأفضل. هذا مبدأ حيوي في التخلي عن العادات التي تدمرنا. في يوحنا 15:5 يقول أنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أولا، بدون المسيح لا يمكنك الإقلاع عن التدخين، بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الكحول، بدون المسيح لا يمكنك التخلي عن الأطعمة الغير طاهرة، بدون المسيح لا يمكنك أن تتخلى عن الشهوة التي تحتدم في نفسك وتهلك العلاقات مع الأشخاص الذين تحبهم. مبدأان أساسيان. المبدأ الأول، بدون المسيح لا يمكنك أن تفعل شيئا. المبدأ الثاني هو مع المسيح كل شيء ممكن. في فيلبي 4:13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا يقول يمكنني أن أفعل كل شيء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن التدخين. أنا أستطيع أن أفعل كل الأشياء من خلال المسيح باستثناء الإقلاع عن المخدرات والكحول والأطعمة الغير طاهرة. لا، يقول أنه بدون المسيح لا يمكننا أن نفعل شيئا. يقول لك يسوع الآن تعال إلي، ضع التبغ الخاص بك على المذبح، ضع الكحول على المذبح. إذا كنت في علاقة مدمرة ضع حياتك على المذبح. إذا كنت تسيء استخدام جسدك بالمخدرات ضع ذلك على المذبح. إذا كنت تفرط في الأكل، إذا كنت لا تستطيع التحكم في شهيتك ضع ذلك على المذبح أيضا. بمحبة يذكرك يسوع لقد صنعت العديد من المعجزات، لقد أنقذت أناسا مكفوفين ومقعدين، وعندما تتنازل عن كل شيء سأصنع المعجزات في حياتك. هل تود أن تقول اليوم يا رب أريد أن أعطيك حياتي جسدي، أريد أن أسلم لك كل شيء الآن؟ أنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768884 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنتم تريدون أن يكون لكم أسلوب حياة صحي.
دواء التهاب المفاصل. سنناقش اليوم الأساليب المختلفة لعلاج التهاب المفاصل والوسائل الأخرى للتخفيف من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل. أولا، دعونا نأخذ دقيقة للتذكير عن ما نعرفه عن التهاب المفاصل. يعاني حوالي 25% من الأشخاص فوق سن 55 عاماً من التهاب المفاصل في ركبهم، ويزداد انتشاره مع تقدمنا في العمر، كما هو الحال مع الحالات الصحية الأخرى. ينتج هشاشة العظام عن مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. العوامل الأخرى التي تساهم في هشاشة العظام هي الإصابة السابقة والنشاط البدني غير المحمي والمفرط، مما يخلق الكثير من الضغط على الركبتين أو المفاصل الأخرى. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. يؤدي اختلال المفصل إلى تآكل وتمزق غير متساويين. يحدث معظم الألم في الركبة بين منطقة الركبة وعظم الفخذ، بينما يكون مستوى معين من الألم شبه دائم. يكون التهاب مفاصل الركبة عادة أكثر ألم عند صعود السلالم أو النهوض من الكرسي أو المشي لمسافات طويلة. في بعض الأحيان يشكو الشخص من أن ركبته تراجعت، قد يعني هذا تلفاً في الرباط أو الغضروف، ولكن في أغلب الأحيان يعني ذلك أن العضلات الداعمة للمفصل ضعيفة. كيف يتم الكشف عن الحالة؟ تظهر الأشعة السينية عادة دليلاً على التهاب المفاصل، لكن الألم الناجم عن التهاب المفاصل يحدث أحياناً في غياب تغيرات الأشعة. من المفهوم أن تخفيف الألم غالباً ما يكون المشكلة الأكثر إلحاحاً للمريض. تسمى فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2، ينتمون إلى مجموعة أكبر تسمى العقاقير المضادة للالتهابات. مضادات الالتهابات القديمة مثل الإسبرين، نابروكسين، فولتارين أو إيبوبروفين كلها فعالة جدا ضد التهاب المفاصل، ومع ذلك يمكن أن تكون قاسية على المعدة. عندما يتم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن أو عند الأشخاص المعرضين للإصابة، يمكن أن تسبب حركة في المعدة وتهيجا في المعدة وحتى تقرحا ونزيفا. الشيء الجميل في مثبطات كوكس 2 مثل سيليبراكس إنها خفيفة على المعدة، ومع ذلك فقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية إذا تم تناولها لأكثر من 18 شهرا. إذن ها هي المعضلة، ماذا تفعل؟ تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية القديمة بشكل جيد ضد ألام التهاب المفاصل. في كثير من الأحيان لا يعاني المريض من أثار جانبية معدية عند تناول الدواء مع الطعام. يجب على مستمعينا الذين يحتاجون إلى التخفيف من ألام التهاب المفاصل أن يختاروا بعد ذلك الدواء الأقل فعالية وأن يستخدمه بأقل جرعة تحقق النتائج. لا يحتاج الكثير منهم إلى أدوية قوية لأن ألامهم خفيفة أو معتدلة. أسيتامينوفين تايلينول لا يسبب تهيج المعدة وهو فعال بالنسبة للكسرين، ومع ذلك ينبغي عليهم أيضا التفكير في بعض البدائل. كمادات الثلج تقلل الالتهاب وهي مسكنات جيدة للألم، يمكن إعادة استخدامها ويمكن استخدامها عدة مرات في اليوم ويمكن حفظها بسهولة في الثلاجة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد أوضحنا حتى الآن أن التهاب المفاصل هو مزيج من الوراثة وأسلوب الحياة. التهاب المفاصل هو التهاب في المفاصل يحد الألم من حركة المفصل، يتضرر الغضروف المبطن لعظام المفاصل وبالتالي تصبح الأسطح غير المنتظمة أكثر عرضة للتلف. حلقة مفرغة نموذجية تظهر الأشعة السينية عادة دليلا على التهاب المفاصل. تسمى فئة من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع في التهاب المفاصل مثبطات كوكس 2، ينتمون إلى مجموعة أكبر تسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وجميعها فعال جدا ضد التهاب المفاصل. دعونا نستكشف بعض مصادر الراحة الأخرى. وجد البعض أن استخدام الدعامات المرنة مفيد، يمكن شراؤها بدون وصفة طبية للمعصمين والكاحلين حتى للركبتين، على الرغم من أن الأخير يمكن أن تسبب حروقا في الجلد بسبب الاحتكاك. قد يطلب الطبيب بعض الدعامات التي تنقل الوزن حول المفصل، وخاصة في التهاب مفصل الركبة الذي يشمل جانبا واحدا من مفصل الركبة. يمكن أن تساعد نعال الأحذية أيضا في إعادة توزيع الوزن، كما أن الكعب الناعم والنعال يعد نعمة. قد تستفيد من المشورة المهنية بشأن أفضل نوع من التمارين اعتمادا على مكان التهاب المفاصل لديك. المعالج الفيزيائي هو المختص للقيام بذلك نيابة عنك. قد تساعد الكريمات الموضعية، هي التي تجعل الجلد يشعر بالحرارة أو البرودة وتسمى مضادات التهيج، يصرفون عن طريق تحفيز مجموعة أخرى من الأعصاب. يعتقد أن الكريمات التي تحتوي على الكابسيسين من الفلفل الحار تساعد عن طريق التدخل في نقل إشارات الألم إلى الدماغ. يبطئ الجلوكوز الشندروتين من تدمير الغضروف. على الرغم من أنه لا يعمل مع الجميع، إلا أنه يعمل مع البعض. توفر حقن الكورتيزون راحة مؤقتة، ولكن الاستخدام المتكرر قد يؤدي إلى ترقق العظام والغضاريف. يمكن أن تكون سحرية في الواقع، لسيما في حالة تورم الركبة الممتلئة. أثبتت حقن المفاصل الأحدث لمستحضرات حمض الهيلورونيك التي تحاكي سوائل المفاصل الطبيعية أنها مفيدة للبعض. إن حماية مفاصلنا من خلال تجنب السمنة والإجهاد المتكرر للمفاصل وارتداء أحذية لتقليل التأثير وتجنب التمارين عالية التأثير كلها تلعب دورا وقائيا. قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين دال وكذلك مضادات الأكسدة وقائيا أيضا. من المهم جدا الحصول على القليل من أشعة الشمس وتناول مصدر جيد للكالسيوم وممارسة الرياضة عندما نكون صغار لبناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة. نأمل حقا أن ينتبه المستمعون الأصغر سنا إلى هذه الجملة الأخيرة. في العديد من المجالات المختلفة تقوم التمارين الرياضية والتغذية الجيدة والراحة المناسبة عند الشباب ببناء الأساس الذي سيدعمنا في سن الشيخوخة. بطريقة مماثلة تحثنا الأسفار المقدسة على بناء أساس متين لإيماننا بالله ونحن ما زلنا صغارا. يعتقد الكثيرون أن الدين يهم الكبار في السن فقط، لكن لدى الله فكرة مختلفة. اسمع، فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور، سفر الجامعة إصحاح 12 والآية 1. وفي حديثه عن أهمية الأساس لحياتنا قال يسوع هذا المثل البسيط والقوي في نفس الوقت: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. بشارة متى إصحاح 7 الآيات 24-27. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.